أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد بدأنا فيما سبق بعون الله وتوفيقه في مقدمات طالت حول علم البلاغة، وكما عرفنا أنه علم لإدراك أسرار الكلام حتى يستطيع المتكلم أن يطابق بين كلامه وبين أحوال السامعين، ولذلك قالوا البلاغة مطابقة الكلام لإيه؟ لمقتضى الحال، يعني الحال هو الذي يحدد للمتكلم الكلام الذي ينطق به. إذن الناس هم الذين يحددون لك الكلام الذي تقوله له. طالب جاءك لتتعلم ولتعلم، لأنك تتعلم حاله، فإذا تعلمت حاله علمته على قدر حاله. فإن كان الطالب له فهم واسع إذن أنت تعطيه الكلام بالإشارة، والإشارة عنده تغني عن العبارة. سمعت من شيخنا الجعفري في هذا المكان يقول إن أهل الله يتعاملون بالإشارات لا بالعبارات، لأنهم تعلقوا بربهم فصاروا يفهمون الأمور عن الله عز وجل بالإشارة فقط. ثم قال يقولون إشاراتنا تقضي الحوائج بيننا، فنحن سكوت والهوى يتكلم. يعني إذن هؤلاء أناس صفت نفوسهم واستقرت الأمور عندهم واضحة، لأنهم تعلقوا بالله فعلمهم الله، لذلك كانوا يقضون الحاجات فيما بينهم لا بطريق العبارة وإنما بطريق إيه؟ الإشارة. فأنت مع هذا الفاهم الواعي الذكي تعطيه الدرس بطريق الإشارات. ولذلك يعني بعض الذين عاشرتهم من هذا السبيل رأيت الواحد منهم ربما جلست معه جلستين أو ثلاثة في يوم واحد فقرأ علي كتابا كاملا. سبحان المعطي الوهاب، يأتي على باب يقول لي هذا الباب فيه كلام كثير ما خلاصته؟ أقول لو خلاصته كذا كذا انتهى، هات الذي بعده. في جلسات نكون انتهينا من كتاب في 300 صفحة في أكثر في أقل، ورحم الله الذين كانوا على هذا السبيل. لكن إذا جلست مع طالب لا يفقه فماذا تصنع؟ تأتي بالكلام من قبل الكلام وتؤيد الكلام بكثير من الكلام وتطلب. لماذا؟ لأنك أمام طالب يستطيع أن يفهم الشيء ولكن على مراحل، يعني هو سيفهم في النهاية لا من البداية. ولذلك يقولون خطاب الذكي يختلف عن خطاب الغبي، وخطاب الذي في حال يختلف عنه في حال له ولكن تكون أخرى. المريض نعطيه الكلام موجزا، لكن حينما ينشط ويذهب عنه المرض نعطيه كلاما آخر. إذن الشخص الواحد له أكثر من أحوال. لذلك البلاغة هي التي تعطينا في هذا المجال ما به نستطيع أن نخاطب الناس على قدرهم وعلى مقتضى أحوالهم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قولا وفعلا: خاطب الناس على قدر عقولهم. وكان هو صلى الله عليه وسلم يطبق هذا، يعني لا يخاطب الناس إلا بما يتوافق معهم. الصغير له ما يناسبه، والكبير له ما يناسبه، وشيخ القبيلة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله كلام يناسبه. حتى إذا ما أسلم وأسلمت قبيلته أكرمه وزاده وجعله أميرا على قبيلته وتوجه بتاج الإسلام، لأن هذا هو ما يليق به. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء البلاغة حينما وقفوا لإخراج القواعد أخرجوها من بين الأحوال. ولذلك نحن قلنا إن الذين كتبوا في البلاغة بدأوا يكتبون في جهات: وجمع الله المعاني بجهاتها وبألوان الأساليب فيها عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابيه الدلائل والأسرار. والذين جاءوا من بعده قرأوا الكتابين وقرأوا ما حول الكتابين مما كتب، إلا أنهم وجدوا أن المعنى يحتاج إلى وقفة وأن المبنى يحتاج إلى وقفة، فصنفوا حول المعنى ما يسمى بعلم المعاني، وصنفوا حول المبنى ما يسمى بعلم البيان. إذن المعنى له علم والمبنى له إيه؟ علم. ثم إنهم نظروا فيما يحسن المعنى والمبنى فوجدوا محسنات فجعلوها إضافات، ثم جمعوها في علم وسمي بعلم البديع. ولذلك صارت البلاغة على ثلاثة أفرع، ثلاثة علوم، ولا يغني واحد منها عن الآخر. فالذي يهتم بالمعنى نقول له المبنى يدل على المعنى، لأن المعنى بدون مبنى لا يعرف، والمبنى بدون معنى لا يكون كلاما له مغزى، إنما يكون كلاما في الهواء ككلام المجانين لا معنى فيه. وإذا طرحت الكلام بدون تحسين إذن أنت تطرح على الناس حجارة، والكلام لابد أن يكون حسنا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني إذن إحسان الكلام من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يحسن الكلام بأعلى ألوان البيان ويجمع فيه من المعاني والدقائق واللطائف ما يشمل الإنسانية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إذن علم البلاغة أصله تفرع إلى ثلاثة أفرع: في المعاني علم، في المباني علم، في إحسان المعنى والمبنى علم. لكن قبل أن يتحدثوا في البلاغة بوجه عام نظروا في كلمة الفصاحة والبلاغة، هل هما بمعنى واحد أم أن الفصاحة لها حدود، البلاغة لها حدود، وبينهما اتصال وانفصال؟ والله في أيام الشيخ عبد القاهر كانت البلاغة والفصاحة والبراعة على معنى واحد. حتى في كتب اللغة، يعني في كتب اللغة الآن إذا فتحت ترى المعنى في الفصاحة هو المعنى الذي في البلاغة. لكن لما اختلف الزمن وبعد الزمن عن اللغة العربية الفصيحة البليغة، وقف العلماء ووقفوا عند مصطلح الفصاحة، فقالوا الفصاحة تكون للكلمة وتكون للكلام وتكون للمتكلم. إذن الفصاحة لها ثلاثة أنحاء. إذا ذهبت إلى الكلمة نقول لك لابد أن تكون الكلمة فصيحة، وضعت الكلمة بجانب الكلمة فصارت عبارة ولها معنى، نقول هذه العبارة يعني الجملة لها فصاحة أيضا. المتكلم نفسه قد يكون فصيحا وقد يكون غير فصيحا. بعض العلماء امتلأوا بالعلم لكن عند طرح العلم نراه غير فصيح، يعني لا يكاد يبين، هو يكتب، لكن عند طرح العلم وإفهام السامعين والوقوف عند العلوم وعند المعارف وعند المسائل لا يفهم، ولذلك قال هذا غير فصيح. ولذلك قالوا الفصاحة إما أن تكون للمفرد وإما أن تكون للكلام وإما أن تكون لإيه؟ للمتكلم. أما البلاغة فلا بد أن تكون في الكلام، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال الكلام. إذن الكلمة تكون فصيحة ولكن لا يحكم عليها بأنها إيه؟ بليغة. أما الكلام فيكون فصيحا ويكون إيه؟ بليغا. والمتكلم يكون فصيحا ويكون إيه؟ بليغا. إذن هذه الحدود سنقف عليها أولا قبل طرح الكلام في علم المعاني والبيان وفي علم تحسين الكلام. فمعك الكتاب؟ طيب يا سيدي تفضل. نعم، نحن انتهينا من المقدمة للناس في تفسير الفصاحة. أما فصاحة المفرد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. فصاحة المفرد. أما فصاحة المفرد فهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، فالتنافر منه ما.
طيب انتظر. أولا كلمة فصاحة في اللغة هي مصدر لفصح، فصح الصبي بمعنى أظهر كلامه، لأن الطفل الصغير عندما يريد الكلام يعني تراه ألكد، لا يتكلم الكلام الفصيح من أول الأمر، وإنما يقع ويترك بعض الحروف. فإذا ما رأينا منه كلاما واضحا يقال أفصح الصبي، يعني صار كلامه إيه؟ واضحا. إذن الفصاحة معناها في اللغة الظهور والبيان. وجاء قوله تعالى وأخي هارون هو إيه؟ أفصح مني لسانا. أفصح بمعنى إيه؟ أبين وأظهر. هل معنى هذا أن سيدنا موسى لم يكن فصيحا؟ أنا فصيحا بدليل أن العبارة هنا فيها أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يدل على أن الاثنين اشترك في صفة الفصاحة فسيدنا موسى فصيح، سيدنا هارون فصيح، ولكن سيدنا موسى يقول وأخي هارون وأفصح مني لسان، ولذلك سيدنا موسى كان فصيح. إلا أن، وهذا باعترافه هو، أخاه كان أفصح. إذن فعل التفضيل يدل على أن الأمرين فيهما الصفة، إلا أن أحدهما زاد فيها على الآخر. وعندك في التعليق ما جاء في قول أبي محجن الثقفي أو نضلة السلمي، عندك في الهامش الذي معه الكتاب المشروح لمن لم يأتي بشيء في طيب. على كل حال، هو الشاعر أبو محجن يقول رأوه فازدروه وهو خرق، وينفع أهله الرجل القبيح، فلم يخشوا مصالته عليهم، وتحت الرغوة اللبن الفصيح. الشاهد وتحت الرغوة اللبن الفصيح، والشاعر يريد أن يقول إن هذا الرجل لما رآه الناس ازدروه، ازدروه يعني إيه؟ احتقروا، لأن يعني شكله وصورته لا تنبئ عن شيء فيه، فلما رأوه احتقروا. وأيضا هو ساعدهم على احتقارهم له، لأنه خرق يعني أحمق، يعني يتكلم بكلام لا حسد فيه. ثم قال وهذا رجل قبيح، وربما نفع أهله فقط، يعني نفع نفسه وأهله، أما الذين هم على بعد منه فإنهم لا يرون فيه خيرا، ورجل أحمق. ثم قال فلم يخشوا مصالته عليهم، يعني لم يخافوا منه أن يكون قويا أو بطلا وأن يصول عليهم وأن يؤذيهم، لا، هو رجل لا قيمة له. ثم قال ولا ندري وتحت الرغوة اللبن الفصيح، يعني الشيء لا يؤخذ من شكله، الرغوة على اللبن لا تدل على اللبن. الحالب حينما يحلب الناقة أو الشاه أو البقرة أو الجاموسة يرى أن اللبن ينزل إلى أسفل، ولكن يعلو اللبن إيه؟ رغوة. إذن هذه الرغوة لا تدل على اللبن، فإذا أردت اللبن فعليك أن تأخذ الرغوة، فإذا ما أخذت الرغوة رأيت اللبن الإيه؟ الفصيح أي الظاهر.